لنتخيل أن يستيقظ الشخص هدًا ويشغل شاشة التلفاز أو جهاز الألعاب للترفيه في عطلة نهاية الأسبوع، ليكتشف فجأة أن مكتبة كاملة من الأفلام والألعاب التي دفع مئات الدولارات لشرائها على مر السنين قد اختفت تمامًا.
وهذا سيناريو مرعب بصراحة للكثيرين.
بالضبط، يبحث عن رسالة اعتذار أو خيار لاسترداد الأموال ولا يجد شيئًا، مجرد شاشة فارغة. مرحبا بالجميع في هذا التحليل العميق. اليوم سنغوص في مصادرنا، وتاريخ اليوم هو 13 من يوليو 2026، لنفكك وهما كبيرا نعيشه جميعا بكل راحة، الوهم بأننا نمتلك أجهزتنا أو ألعابنا أو حتى خصوصيتنا.
صحيح، وهذه هي جوهر أزمة السيادة الرقمية اليوم. نحن نبني حياتنا وتفاعلاتنا، يعني داخل بنى تحتية تكنولوجية لا نملكها، ونخضع لقواعد تكتب وتعدل في غرف اجتماعات لا نرى ما يدور بداخلها. التكنولوجيا التي نستمتع براحتها اليوم تعيد تعريف مفهوم الملكية بالكامل.
وهذا التدخل لم يعد مقتصراً على شاشاتنا، بل بدأ يغزو مساحاتنا المادية. يعني لنأخذ ما حدث في العاصمة الإسبانية مدريد في 10 من يوليو كمثال صارخ. في مهرجان يحمل اسم ريل كول، أوقفت المغنية لورد أغنيتها فجأة.
إيه، حارثة غريبة جداً.
فعلاً، لم تكن هناك مشكلة في الصوت، بل كانت منزعجة من وجوه بعض الحاضرين. شنت هجوماً لاذع على نظارات الذكاء الاصطناعية التي كان يرتديها البعض، وأطلقت عليها وصفاً انتشر كالنار في الهشيم عبر أكثر من 2,300,000 تغريدة، وهو وسم غير جذابة أو not sexy. المفارقة هنا أن النظارات التي كانت تهاجمها هي رايبان ميتا التابعة للشركة الراعية للمهرجان أساساً.
أن يقف فنان ليهاجم منتج الراعي الرسمي أمام عشرات الآلاف، فهذا يعكس قلقاً حقيقياً يتجاوز مجرد الانزعاج من تصميم النظارة. نحن نتحدث عن جهاز يبدو كنظارة شمسية طبيعية جداً، لكنه يحمل كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل وميكروفونات قادرة على التقاط الهمسات وإضاءة صغيرة جداً تكاد لا تلاحظ عند بدء التسجيل.
وأبداً إذا كانوا يراقبون أو يسجلون. لكن لحظة، ألسنا نصور كل شيء بهواتفنا بالفعل؟ يعني لماذا تعتبر النظارات تحديداً تهديداً مختلفاً؟
شوف، سؤال ممتاز. الفرق الجوهري يكمن فيما يعرف تقنياً بانعدام الاحتكاك.
انعدام الاحتكاك؟
بالضبط. عندما نستخدم الهاتف للتصوير، هناك احتكاك واضح في العملية. يجب أن نخرج الهاتف، نوجهه وننظر إلى الشاشة. هذا الجهد يعمل كإشارة اجتماعية صريحة تخبر كل من حولنا أننا نقوم بالتسجيل. لكن نظارات ميتا تلغي هذا الاحتكاك والإشعار المسبق تماماً. العملية تصبح خفية وانسيابية إلى حد مرعب.
واو، كأن التفاعل البشري العفوي أصبح مهدداً في كل ثانية.
صحيح، تطبيع هذه المراقبة الخفية هو الخطر الحقيقي. يعني لنعد بالزمن إلى عام 2013 عندما حاولت جوجل تقديم نظارات جوجل جلاس. المجتمع لفظها فوراً.
أتذكرها، كان شكلها غريباً جداً.
100%، الكاميرا كانت بارزة بوضوح كأنها عين ثالثة. المطاعم ودار السينما سارعت لمنعها، لكن تصميم ميتا الحالي يعتمد على التخفي والاندماج الكامل في يومياتنا، مما يمحو الخط الفاصل للخصوصية ويجعل المراقبة الخفية أمراً طبيعياً.
طيب، وإذا كانت شركات التقنية تتسلل إلى مساحاتنا المادية وتلغي سيادتنا على خصوصيتنا، فإنها في الوقت نفسه تحكم قبضتها على ممتلكاتنا في العالم الرقمي. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. قصة موت الأقراص المدمجة تمثل تجسيداً مثالياً لهذه الأزمة.
بالضبط، الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة المستهلكين الهولندية مؤخراً ضد بلاي ستيشن تفتح هذا الملف الشائك، ويأتي هذا يعني بالتزامن مع قرارات من عملاقي التجزئة بيست باي وول مارت بتقليص وإيقاف بيع الأقراص المدمجة بنسبة 60%. الألعاب الرقمية أصبحت هي الأساس.
لكن الفكرة المرعبة بالنسبة لأي شخص يدفع ماله هي أن شراء لعبة رقمية اليوم يشبه دفع ثمن بناء منزل فاخر بالكامل، ولكن على أرض مستأجرة. يمكن لمالكها طرد السكان وهدم المنزل في أي لحظة دون إنذار. نحن نشتري رخصة استخدام فقط.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا ليس مجرد سيناريو نظري. في عام 2024 حدث هذا حرفياً مع منصة ديسكفري بلس. آلاف المستخدمين استيقظوا ليجدوا أن مكتباتهم التي اشتروها عبر أجهزة سوني قد حذفت فجأة.
معقول؟ حذفت بالكامل؟
نعم، ببساطة لأن عقد الترخيص بين سوني وشركة الإنتاج انتهى. المستهلك دفع الثمن الكامل، لكنه كان الحلقة الأضعف. الحلول المقترحة الآن تدور حول قانون للملكية الرقمية وسوق للمستعمل الرقمي والأرشفة الدائمة.
طيب لماذا لا نرى هذه القوانين تطبق؟ لماذا لا توجد حماية للمستهلك؟
بصراحة، لأن القضاء على سوق المستعمل هو الهدف الاقتصادي الأكبر لهذه الشركات. بدون منافسة فيزيائية للأقراص، سوني ومايكروسوفت تحددان الأسعار كما تشاءان. ولهذا نرى ضغطاً كبيراً، أو ما يعرف باللوبيينج، من شركات مثل سوني ومايكروسوفت ونينتندو ضد القوانين الأوروبية الجديدة. نموذج عملهم يعتمد بالكامل على هذا التحكم المطلق.
لكن هذا التحكم المطلق يفسر لنا ظاهرة أخرى. عندما تحاول هذه الشركات فرض أجهزة أو إكسسوارات لا تقدم قيمة حقيقية في هذا النظام المغلق، فإن النتيجة تكون الفشل الذريع. كلنا نلاحظ ما حدث مؤخراً مع كاميرا جهاز نينتندو سويتش 2.
إيه، هذا الانهيار في السعر كان لافتاً جداً. انخفض السعر من $40 إلى $10 فقط في عرض محدود، ومعدل الشراء كان 18% فقط، بينما التوقع كان 40%.
إذا كان إكسسوار رسمي ينخفض سعره بنسبة 75% بعد أشهر قليلة فقط من إطلاقه في فبراير 2026، ألا يعتبر هذا جرس إنذار لمدى هشاشة النظام البيئي للمنصة بالكامل؟
هو بالتأكيد جرس إنذار. المستهلكون أصبحوا يرفضون الإنفاق على أجهزة لا تدعمها سوى ألعاب قليلة. المشكلة أن الكاميرا ممتازة تقنياً، يعني تعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء بدقة 8 ميجا بيكسل وتعالج 60 إطاراً في الثانية.
يعني العتاد نفسه قوي؟
جداً، وتدعم تتبع الرأس في لعبة ستار فوكس كوماند 2 وحركات الجسم في رينج فيت أدفنتشر 2، لكنها فشلت بسبب انعدام دعم شركات الطرف الثالث أمثال كابكوم وسكوير إنكس. المطورون يرفضون المخاطرة والمستهلكون يرفضون الشراء.
دائرة مفرغة.
بالضبط، ومع ذلك السعر الحالي $10 يمثل فرصة نادرة لعشاق لعبة ستار فوكس تحديدا، لأن القيمة مقابل السعر أصبحت الآن منطقية جدا.
إذن الأجهزة تفشل عندما لا تدعمها المنظومة. ولتجنب هذا ولتعظيم الأرباح من التوزيع الرقمي، تحاول شركات الألعاب الآن السيطرة على العملة نفسها التي نستخدمها للشراء. إذن ماذا يعني كل هذا؟ حصول بنك سوني مؤخراً على موافقة مشروطة لإطلاق عملة مستقرة مقومة بالدولار في عام 2027 هو خطوة ضخمة.
خطوة ضخمة جداً. الشركة ستطلقها عبر شركتها كونكتيا تراست وشراكتها مع باستيون بلاتفورمز.
تخيلوا أن شركة ديزني تطبع أموال ديزني الخاصة بها، ولكن هذه المرة هي أصول رقمية معترف بها عالمية ومقومة بالدولار.
ما يثير الاهتمام هنا هو الهدف الاقتصادي وراء ذلك. الهدف الأساسي هو التخلص من عملات فيزا وماستر كارد، يعني تكلفة المعاملة ستنخفض من $2.30 للعبة الواحدة إلى أقل من 20 سنتات.
واو، هذا توفير بمليارات الدولارات على المدى الطويل للشركة.
صحيح، ولنشرح للمستمعين بسرعة مفهوم العملات المستقرة. هي عملات مشفرة مرتبطة بأصل ثابت كالدولار لتجنب التقلبات العنيفة المعروفة في الكريبتو. إضافة لتوفير الرسوم، هذا يتيح الشراء المباشر في دول تعاني من قيود الدفع أو التضخم مثل الأرجنتين، تركيا، نيجيريا وإيران.
يعني يتجاوزون النظام البنكي التقليدي بالكامل.
بالضبط، سوني تمتلك 208 ملايين مستخدم نشط. إذا استخدم 10% فقط منهم هذه العملة، قد نرى أكبر عملية تبني للعملات المشفرة في تاريخ الألعاب.
سوني تستخدم الكريبتو لتجاوز النظام المالي التقليدي، ولكن على نطاق أوسع، العملات المشفرة أصبحت تتجاوز النظام الجيوسياسي العالمي بأسرة. لننتقل إلى ما يحدث الآن في الأسواق العالمية، وبحيادية تامة نتابع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في 8 يوليو 2026.
نعم، الأحداث تضمنت 4 جولات من الضربات الجوية وإغلاقاً لمضيق هرمولز.
هذه الأحداث كان لها تأثير مباشر، النفط ارتفع بنسبة 4.5% والأسهم انخفضت بنسبة 1.8%. هذه ردود فعل طبيعية في الأسواق، لكن المفاجأة كانت في الأصول الأخرى. الذهب الملاذ الآمن المعتاد انخفض بنسبة 2.1%، بينما البيتكوين ثبت عند 63,800 دولاراً.
وهذا الثبات أثار دهشة الكثيرين في الأوساط المالية.
بصراحة أنا مندهشة أيضاً، كيف يتفوق البيتكوين على الذهب كملاذ آمن؟ هل البيتكوين حقاً مستقر بقوته الذاتية، أم أن هذا مجرد استقرار وهمي ناتج عن روبوتات صناديق بلاك روك وفيدليتي التي تشتري بشكل أوتوماتيكي أياً كانت الأخبار؟
سؤال مهم. صناديق الاستثمار المتداولة أو ETF تلعب دوراً كبيراً فعلاً من خلال الشراء المستمر، لكن هناك تغير هيكلي. البيتكوين كان يعتبر أصلاً عالي المخاطرة، يتحرك مع أسهم التكنولوجيا.
صحيح، كان يهبط بسرعة وقت الأزمات.
بالضبط، لكن الآن النظرة تحولت ليصبح أصلاً غير مرتبط أو uncorrelated asset. لم يعد يتصرف كالأسهم أو الذهب وقت الحروب، بل خلق مساره الخاص، إضافة إلى دورة السيولة وخفض الفائدة المتوقع. ولا ننسى أن الدول الخاضعة للعقوبات تستخدم البيتكوين كأداة تحويل مالي فعالة جداً.
يعني البنية التحتية اللامركزية للبيتكوين تثبت صلابتها في وجه الأزمات العالمية، ولكن في المقابل البنية التحتية لأكثر تقنيات العصر تطوراً وهي الذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها تترنح تحت وزنها الهائل. شركة أنثروبيك مدت الوصول المجانية لنموذجها الأقوى كلود فاي 5 حتى 19 يوليو.
إيه؟ السبب الرسمي الذي أعلنوه هو منح المستخدمين وقتاً للتجربة.
مضحك نوعاً ما. الأمر أشبه بمطعم أعلن عن بوفيه مفتوح، ثم أدرك أن مطبخه لا يستطيع طهي الطعام بسرعة كافية للزوار، فقرر أبقاء لافتة افتتاح التجريبي المجاني ليبرر تأخر الطلبات وبطء الخدمة.
هذا تشبيه دقيق جداً. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول البنية التحتية. نحن نتحدث عن نموذج ضخم جداً بنافذة سياق تستوعب 1,000,000 توكن كمدخلات و 128,000 توكن من مخرجات. الخوادم تعاني بوضوح.
ولمن يتابع هذه الأرقام، التكلفة باهظة جداً. نتحدث عن 10 دولار للمدخلات و 50 دولاراً للمخرجات لكل 1,000,000 توكن.
هذا رقم كبير مقارنة بالسوق. وإذا قارنا النموذج مع GPT 5.6 Sol أو Gemini 3.5 Flash، نرى أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سباق برمجي، بل أصبح حرب بنية تحتية.
تكلفة المعالجة هي العائق الحقيقي إذن.
بالضبط، تكلفة المعالجة أو inference costs قد تعيق تطور هذه الشركات إذا لم تجد حلولا اقتصادية. المستفيد الأكبر حاليا من هذا التمديد هم مبرمجو أداة كلود كود والمشتركون في الباقات المدفوعة للحفاظ على ولائهم.
طيب، إذا ربطنا خيوط هذه الجلسة معا، نرى مشهدا متكاملا. بدأنا بمحاولة حماية مساحاتنا المادية من كاميرات النظارات، وانتهينا باكتشاف أن ممتلكاتنا الرقمية، ألعابنا وأموالنا وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي التي نعتمد عليها تخضع لسيطرة بنى تحتية وقرارات شركات كبرى، بينما تحاول أصول مثل البيتكوين التمرد على هذا النظام.
رسالة مهمة لكل مستمع هي أن الأصول التي نشتريها اليوم في كثير من الأحيان هي مجرد إيجار، وأن التكنولوجيا تتطلب منا وعياً مستمراً بما نوافق عليه.
بالضبط، وهذا يطرح فكرة استفزازية لنختم بها وتفتح أفقاً جديداً للمستمع. إذا كانت هذه الشركات تستطيع التحكم في العملة الرقمية التي نستخدمها وفي تراخيص الألعاب التي نلعبها وفي قوة الذكاء الاصطناعي الذي نعتمد عليه، فماذا سيحدث عندما تصبح هويتنا الشخصية نفسها مدارة من قبل هذه الأنظمة البيئية المغلقة؟
سؤال مخيف بصراحة.
أليس كذلك؟ هل نتجه نحو مستقبل يعني فيه النفي الرقمي، أن تفقد أموالك ووسائل ترفيهك وقدرتك على التواصل دفعة واحدة وبضغطة زر؟ لندع هذا السؤال مفتوحاً للجميع ليفكروا فيه. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل العميق، ونلتقي في لقاء قادم.